بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 32 من 40 النووية، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يدل على قاعدة من قواعد الشرع، وهي رفع الضرر ورفع الضرار. وقد ذكر يعني في الفرق بينهما أن قيل أنه لا فرق بينهما وأن الثاني تأكيد الأول، وقيل أن الضرر يعني المراد به ما يكون بقصد وبغير قصد، يعني لأن الضرر يحصل الإنسان بقصد منه وبغير قصد، أما الضرار فإنه لا يكون إلا بقصد، أما الضرار فإنه لا يكون إلا بقصد. هذا هو الفرق بينهما، وهو خبر بمعنى الأمر، وهو نظير قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج، يعني فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، يعني خبر بمعنى الأمر. وهذا لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر ولا يضار، لا يضر ولا يضار. نعم.
أولا، هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي، وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار. والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، والضرار يكون مع القصد. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واختلفوا هل بين اللفظتين عن الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إلى أن قال: والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توقيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. ثانيا، مما يستفاد من الحديث: أولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار، ثانيا أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضاره. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق أن مر أن النووي رحمه الله أول ما يذكر الصحابي فإنه يذكر كنيته، وقد يذكر شيئا من صفاته، وقد مر ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال يعني فيه قال عن أبي العباس، عن أبي العباس. وقد مر في الحديث 31 حديث سهل بن سعد الساعدي، وقال فيه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وهذا يعني آخر يعني صحابيان كل منهما يكنى بأبي العباس، وقيل أنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا هذين الرجلين، وهما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، لو كان مجرد الدعوة، أي لو كان مجرد الدعوة يتحقق للمدعي ما يريد، فإنه يترتب على ذلك أن أي إنسان يدعي شيئا لا يستحقه كان يدعي دماء قوم وأموالهم، بأن يقول يعني الذي قتل ابني هو فلان مثلا، أو يقول أن هذا المال أنه لي، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن الشرع جاء يعني بترتيب وتنظيم يعني يكون فيه السلامة، ويكون فيه وصول الحق إلى صاحبه، وعدم أخذ بعضهم شيئا لا يستحقه. فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وقوله رجال هذا المقصود به يعني ليس مقصود به أن هذا خاص بالرجال، وإنما النساء كذلك يعني مثل الرجال، ولكنه لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال فإنه يأتي أحيانا ذكر الحكم مضافا للرجال، ولكنه لا يعني أن النساء لسنا كذلك. وله أمثلة كثيرة يعني في الحديث، منها حديث لا تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صومه فليصومه، وكذلك المرأة، وكذلك الحديث ما وجد متاعه عند رجل قد أفلس. فيعني فإن المقصود به أنه لا فرق بين المرأة الرجل المرأة، ولكنه يأتي ذكر الأحكام مضافة إلى الرجال لكون الغالب أن الخطاب معهم، لأن الحكم خاص بهم، لأن الحكم خاص بهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ثم قال لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي الذي يعني الذي زعم أو الذي أخبر بأن له حق عند فلان، فعليه أن يقيم البينة. فإذا ادعى حق فإن الطريقة أنه يسأل المدعى عليه هل ما ادعاه المدعي صحيح، فإن أقر به خلاص انتهى، ما بعد إقرار المدعى عليه شيء، ولا يحتاج إلى أن يقام بينة ما دام أنه يعني أقر بأن له حق عليه، فإنه يلزم بأدائه. لكنه إذا كان يعني ليس يعني ليس عليه شيء وطلبت منه اليمين، فإن حلف برئ ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول لكونه نكل عن اليمين. ومن المسائل التي يعني يكون فيها أن الحق مع جانب المدعي أن يجد شاهدا واحدا، يجد شاهدا واحدا، وشهود يعني البينة تكون شاهدان، أو يعني تكون شاهدان، فإذا وجد شاهد واحد فإنها قد جاءت السنة بأنه يحلف المدعي، فتكون هذه اليمين تجبر النقص الذي حصل بشهادة واحد، فيقضى بالشاهد واليمين، وجاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أنكر المدعي فإنه يحلف، وإذا يعني أقر فإنه يقضى عليه بالإقرار، وإذا نكل فإنه يقضى عليه بالنكول. أعد الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المدعي هو الذي إذا سكت يعني لم يعني إذا سكت سلم، وأما المدعى عليه فإنه إذا سكت لا يسلم لأنه مطلوب. فالطالب إذا ترك المطالبة يعني بالشيء الذي يدعيه فإنه يعني يسلم يعني إذا لم يطلب، وأما المدعى عليه فإنه لا يسلم لأن المدعي يطالبه فهذا الفرق بين المدعي والمدعى عليه، أن المدعي أنه إذا سكت سلم، وإذا لم يطالب بشيء فإنه يعني ما حد يلزم بالمطالبة، وأما المدعى عليه فإنه يعني لو سكت ما سلم، لو حصل منه السكوت يعني ما سلم، فإنه يطالب يعني إما أن يعترف وإما أن يحلف، فإن اعترف قضي عليه بالاعتراف، وإن لم يحلف يعني قضى عليه بالنكول يعني بعدم اليمين فإنه يقضى عليه. نعم.
أولا حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. ثانيا قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قراء أو غيرها، فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. وقال النووي في شرح الأربعين: إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة. ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى المودعي تلف الوديعة أو ضياعها بالسرقة ونحوها. والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. ثالثا وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية، فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. رابعا مما يستفاد من الحديث: أولا اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين. ثالثا إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. رابعا إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث، هو الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث اشتمل على درجات تغيير المنكر، وهو أن من قدر على تغيير باليد فإنه يتعين عليه ذلك، وهذا إنما يكون لولي الأمر ونوابه الذين ينوبون عنه أو الذين يكلفهم بإقامة الحدود وكذلك تغيير الأمور المنكرة. فمن استطاع أن يغير بيده فإنه يتعين عليه ذلك، وليس له أن يعني يكتفي باللسان أو يكتفي بإنكار القلب، وإنما عليه أن يغير ذلك بيده. هذا في الولايات العامة للسلطان ونوابه، وفي الولايات الخاصة يعني كالأبي مع أولاده وأهل بيته فإنه له أن يؤدبهم بيده، وهذه ولاية خاصة، والتي قبلها ولاية عامة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعني تغيير باليد فإنه ينتقل إلى تغيير باللسان إذا قدر على ذلك، ولم يترتب عليه مضرة، ولم يترتب عليه يعني شيء يلحقه بسبب بذلك. فإن كان يعني لا يستطيع أيضا حتى باللسان فإنه عليه أن يغير بقلبه، وتغيير بالقلب هو أنه يكره يعني هذا الشيء ويظهر على وجهه التأثر يعني منه، يعني يظهر على وجهه ما قام في قلبه من الكراهية ومن تألم والتأثر الذي حصل في القلب، يظهر على الوجه. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا أقل شيء يجب عليه أو يلزم يحصل فيه التغيير، وهو أن ينكر بقلبه، لأن الإنسان إذا لم ينكر بقلبه فهو يدل على 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 سوء في باطنه، وإلا فإن يعني من لم يستطع اليد واللسان ف فإن عليه أن يتأثر في قلبه وأن يكون يظهر ذلك على وجهه وعلى صفحات وجهه. نعم.
أولا، هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها، ويشمل الرؤية العلمية،
يعني ليس خاصا بالرؤية العلمية أو البصرية، بل هما جميعا. يعني الرؤية البصرية هي يكون شاهد المنكر بنفسه، والرؤية العلمية يعني أخبره أو جاء به، جاء من أخبره، يعني بمن شاهدوه وعاينوه، فهذه رؤية علمية يعني علمة، لأن الرؤية تأتي بمعنى العلم وبمعنى المشاهدة والمعاينة، وكل منهما يعني يحصل بهذا، سواء رأى بنفسه أو لم يرى بنفسه، ولكن أخبره من يعني يثق به ومن يعتمد عليه يعني في نقل الأخبار. نعم.
فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. ثانيا، مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن به صلاح العباد والبلاد. ثانيا، أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. ثالثا، التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.